أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. عن سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعير. باب لا يتنادى اثنان دون الثالث. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث. باب إذا كانوا أربعة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس، فإنه يحزنه ذلك. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: قلنا فإن كانوا أربعة قال: لا يضره. وفي رواية: فلا بأس. جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أداب من الأداب التي ينبغي على المؤمن أن يعمل بها. منها يقول البخاري: إذا رأى قوما يتناجون، يتناجون من النجوى، والنجوى حديث السر، يعني إذا جئت على قوم هم عديد يوشوشوا بعض تكلموا في السر فليس لك أن تجلس معهم، لا تجلس معهم فتقطع حديثه، أتجلس معهم فتستمع إلى ما لا يريدون أن تسمعه. فيقول هنا سعيد المقبوري: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري. سعيد المقبوري شاب، يعني ظن أن ابن عمر حيعلمه حاجة. ابن عمر قاعد بيكلم واحد في السر كلام سر، فهو ذهب إليهما وأراد أنه يجلس معهما، فإذا بعبد الله بن عمر يلطمه في صدره، يعني يخبط له على صدره يزجره عن ذلك. ثم قال يعلمه: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. هذه أداب عظيمة، أن المؤمن يعرف متى يتكلم ومتى يجلس مع الناس، وإذا رأى الناس في انشغال بشيء لا يشغلهم فالمشغول لا يشغل. وهنا ابن عمر يعلم هذا. هذا يقول ابن عمر: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وكل إنسان حيقول هذا الشيء، لجاء وقعد بين اثنين أو قعد جنب اثنين وهم جالسين بيتكلموا في سر بينهم، حيقول رجوت أسمع خيرا. ولكن هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان إنسان يكلم آخر إبا لا ينبغي لتالت يجي ويقعد معهم حتى يستأذن. إذا أذن له جلس، لم يأذن له وقف بعيدا لا يسمع ما الذي يقول. وهذا أدب مفقود. تلاقي كثير من الناس أن يمكن واحد بيكلم التاني في كلام سر وبعدين يروح واقف معه، يروح ساكتين، هنا ما ينتبهش إن هم بيقولوا سر ينصرف، لا يفضل واقف معهم، ولعله يقطع كلامهم ويدخل في حديث، وهم يا إما ينصرفوا ويسيبوه يا إما يفضلوا واقفين وسكتين لغاية ما ينصرف هو. لكن ابن عمر هنا ما انتظرش لهذا ولا ذاك، إنما أدبه حالا وقال له إنه لا ينبغي لك إذا وجدت اثنين يتناديان إنك تجلس معهما حتى تستأذنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك. وهذا ذكرناه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن الذي يتلصص على الناس وهم يتكلمون يتلصص على كلامهم عايز يعرف بيقولوا إيه، هذا الذي يسمع ذلك يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقلنا أن الآنك معناه الرصاص المصهور، الرصاص المصهور معدن مذاب يتحط في ودان هذا الإنسان يوم القيامة جزاء له على تصنته على ما لا يحل له أن يسمع. يقول البخاري: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وباب آخر إذا كانوا أربعة. وذكر جملة أحاديث، منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أداب أيضا إذا كان مجموعة من الناس، عدد كبير من الناس، وبعدين واحد عايز يقول للتاني سر، طيب هناخده ونمشي بيه ونقول له البائكسخ الموجودين، ما حدش هياخد باله، ما حدش هيقول يقصدني أنا، لأن الأمر هم كثير. لكن إذا كانوا ثلاثة بس، لما واحد ياخد التاني تعالى هقول لك سر، يوم الثالث هيظن ظن السوء اللي بيتكلموا عليه، ياخده ويقول. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يتنادى اثنان دون الثالث، طالما عددكم ثلاثة لا، علشان ما يسيئش الظن فيكم افتكركم تتكلموا عليه. يبقى إذا كنتم ثلاثة إما تفتح الموضوع قدام ثلاثة إما اسكت لغاية ما ينصرف هذا الثالث، إبقى قول الموضوع بتاعك لهذا الثاني، لكن ما تقولوش عن إذنك حول لفلان كلمة سر وتاخده بعيد تتكلم معه حتى لا يسيء الظن. أداب عظيمة ورقيقة فيها مراعاة المشاعر، الدين يعلمنا ذلك، تراعي الشعور اللي معك، تراعي الذوقيات مع الناس، انك بتكلم واحد ويمكن كتير من الناس تلاقي عادة عشان يعمل نفسه مهم قوي يقول تعالى عايز اقول لك كلمة وياخدك وبعد يطلع كلام فارغ اللي بيقوله، كلام مش محتاج للسر ولا غير، بس يحب يعمل ان هو عنده يعني اسرار وعنده حاجة وانه بيختص بيك انه يقول لك حاجة او كذا. لا، اذا كنتم ثلاثة فلا تسمح لاحد، يقول ما ينفعش، يتقول قدامنا احنا كلنا، يا اما بعد ذلك في مرة ثانية تقول هذا الشيء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أو نفس حديث ابن عمر هنا قال سألوه فإن كانوا أربعة، يعني إذا كانوا ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، طيب إذا كانوا أربعة قال لا يضره أو قال لا بأس. ليه؟ لما واحد هيكلم الثاني سير ساب اثنين واقفين مع بعض مش هيخطر على بالهم بأن ده بيتكلموا علينا، لعلهم حاجة لعلهم، لكن لما يبقى واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الواحد الشيطان منه قريب منه، فيضحك على الإنسان لما سابوني لوحدي ومشوا راح يتكلموا ألا يكونوا بيتكلموا علي، لو كان في شيء كانوا قالوا لي كان يسيء الظن في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع باب إساءة الظن، يقول لك ما تتكلمش مع واحد في سر وفي واحد ثالث مولود. فإذا كان عدد كبير من الناس ممكن تاخد الإنسان وتنصرف به وتقول له السر اللي أنت عايز تقوله. يقول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث، فلا يتنادى اثنان دون ثالث، ولا زيادة. يقول حتى يختلطوا بالناس، حتى يختلطوا بالناس، المعنى ان اصبر لغاية ما يكتر عدد الناس وبعد كده خد زميلك اللي انت عايز تقول له السر وقول له السر بعيد عن الباقين، يبقى الناس مش هيسيئوا ظن فيه. ولعل يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فإنه يحزنه ذلك، فإنه يحزنه ذلك، يعني طبيعة في الإنسان لما يكونوا إحنا ثلاثة واثنين خدوا بعض حنقولوا سر، يوم الثالث يزعل وأنا مش منكم يعني وأنا أقل منكم، وأنا يبتدي بقى يقول ما تخلص يفتح لنا باب مشاكل بهذا الشيء، يبقى لا داعي لذلك الأسرار. أما تحب تقول سر لما تنفرد بصاحبك في وقت من أوقات بقول له السر اللي أنت عايز تقول. ولذلك ربنا سبحانه يذكر لنا في الآية لا خير في كثير من نجواه، لا خير يعني أكثر النجوى كلام فارغ، أكثر نجوى ما فيش فيها خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه النجوى بقى اللي يجوز في مثل ذلك، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنسان بيكلم إنسان وبعدين معاهم واحد ثالث، لعل الثالث فقير، لعل الثالث عنده مشكلة، لعله كذا، وهذا الثاني ممكن يحل هذه المشكلة، فتعالى عايز أقول لك حاجة، فلان هذا محتاج وفلان ظروفه كذا، ساعد فلان وكذا، يمكن لو قال له أمامه يحرج هذا الثاني. يبقى هنا هذا الصورة اللي فيها خير، الصورة اللي فيها خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين ليصلح بين الناس، لعل اثنين متعاركين مع بعض واقفين عمالين يعاتبوا بعض ويعمل، وبعدين جاء إنسان خد واحد من تعالى بس أقول لك حاجة وخده بعيد على فكرة اللي أنت عمال بتزعق له ده كان بيشكر فيك من شوية ويقول عليك كلام كويس وكان وكان وكان، يبقى هنا إصلاح بين الناس لك أن تفعل ذلك. لكن إنه تأخذه عشان تقول له سر يقوم الثاني وقع فيكم، ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يحزنه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يجلس على حرف الشمس، هذه من الأداب أيضا، لا يجلس على حرف الشمس. عن قيس عن أبيه له أبو حازم البجلي أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل قام في الشمس. المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب وهذا واحد واقف في الشمس، الشمس تؤذي، فأمره فتحول إلى الظل، لا ما توقفش في الشمس. وهذا كأنه تكرر مرات، مرة من المرات رجل اسمه أبو إسرائيل كان الرجل واقف أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الشمس خارج المسجد واقف في الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما باله إيه اللي موقفه كده، فقالوا هذا أبو إسرائيل يعني صائم ونذر إنه لا يتكلم وإنه يصوم وإنه يقف في الشمس. قال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، يقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى أشياء هو نذرها وأراد يفعلها أشياء لا توافق الشريعة. إن إيه معنى أن تعبد الله بأنك تقف في الشمس؟ لا، ما فيش عبادة لأنك تقف في الشمس، لا في الشارع ولا في خطبة الجمعة ولا في الحج ولا في العمرة، ما فيش حاجة اسمها أنك تقف تحت الشمس عشان الشمس تلفعك والشمس تأذيك، اللي عايز يوقفك تحت الشمس فمروه فليستظل، فليستظل ليه يقف في الشمس؟ ما ينفعش، لا صح مثل هذا النذر. كذلك إنه نذر إنه لا يتكلم، ما فيش في الدين عبادة أنك لا تتكلم. هذا وإن جاء في السيدة مريم عليها السلام إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إلا بعلة، بسبب علشان حيتهموها في ابنها، فالله عز وجل جعل لها أن هي لا تتكلم علشان ينطق ابنها بالآية، قال إني عبد الله وهو لسه مولود رضيع، قال إني عبد الله، كانت آية في السيدة مريم، هي لا تتكلم ويتكلم ابنها. لكن إن إنسان يقول أنا ناذر لله عز وجل لا أتكلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات يوم إلى الليل، نهى عن صمات اليوم عن سكوت، إن يقعد إنسان ساكت اليوم بحاله لغاية الليل، لا لا تكلم تكلم، ومعروف إنها عن منكر اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إنه يستظل وإنه يقعد، ما فيش حاجة اسمها تسمع الخطبة وانت واقف وتقول إنها عبادة تتعبد لله عز وجل، لا اسمع الخطبة وانت قاعد تفهم المقصود بالخطبة الموعظة، ليه تتعب نفسك بلا تنتبه إلى الموعظة. يبقى ثلاث حاجات نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم، الرابع كان صائما كمل صومك، الصيام عبادة تتعبد الله عز وجل. يبقى لا يجوز لإنسان أن ينذر الشيء الذي لا يحل شرعا، فإذا كان فنذره باطل، يبقى هنا يفعل الشيء الذي هو مشروع الصيام، أما غير ذلك من الأشياء الثلاثة الثانية نهى عنها. كذلك وجد إنسانا جالسا جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل، جزء في الضح وجزء في الظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يتحول إلى ظل، يتحول إلى ظل. طيب ليه؟ إنه أحيانا بعض الناس يحب يبقى قاعد يقول لك أنا قاعد في 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 الظل ومدد رجلي في الشمس، أنا نص ونص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويعلي أن هذه جلسة الشيطان، الشيطان يحب يقعد كده، إنه جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل، ما تقلدش الشيطان ولا تقتدي بالشيطان، اجلس كلك في الظل أو اجلس كلك في الشمس إلا أن تكون الشمس تؤذيك زي هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحول إلى الظل. يقول الاحتباء في الثوب، الاحتباء في الثوب عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، قال الملامسة أن يمس الرجل ثوبه والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين، يعني لبس ايه اللبس اللي فيها هنا، قال اشتمال الصماء والاخرى الاحتباء بالثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. يبقى اربع حاجات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اداب شرعيه. بيع نوع من البيع، يقول نهى عن الملامسه، كان بيع في الجاهليه متناهى على الغرر، خديعه تخمس يضحكوا على بعض فيها، يقول له السلعه اللي هتمد ايدك عليها تبقى بتاعتك، كونك حطيت إيدك عليها دي هي دي بتاعتك، يبقى مجرد ملامس الشيء. وقد يتريعان الثوب في الظلام، ادخل المحل، المحل ظلمة، الثوب اللي هتمد إيدك عليها هتلمسه يبقى أنت اشتريته 10 جنيه، يمد إيده على ثوب ياخده عشان يجلسه خلاص بقى بتاعك، ياخده يطلع مقطع يطلع مرقع يطلع زي ما يطلع، خلاص تم البيع بهذا. لا لا لا، ما فيش في الشريعة الخداع والغرض، إنما الإنسان يشتري عن تراضي، يشوف السلعة ويفحصها كويس ويرضى بثمنها ثم يأخذها، بهذا بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المنابذة، المنابذة يعني إنسان يبيع الحاجة يقول لك أديك اللي معي وتديني اللي معك، أشياء زي الأمارة كده كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء،
تاخد ده وتديني اللي في جيبك. فالتاني يبص بالحاجه اللي في ايدي لا شيء لها حلو اخد يطلع اللي في جيبه يطلع فيش في جيبه حاجه خلاص هو ده اللي في جيبي هو ده اللي اعمل. يقع في الجاهليه عمر اشترى الشيء كان يظن ان جيبه مليان فلوس طلع دراهم قليله ما تنفعش ولكن خلاص انت اللي قلت تاخد اللي في جيبي وتديني هذا الشيء. فهذه منابذه تديني السلعه دي تاخد دي وتكون السلعه دي مقفوله ودي مقفوله خلاص هو خد سلعه مقفوله واداله سلعه مقفوله قصادها باعوا بهذا الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إنما البيع عن تراض عن تراض. إذا الإنسان يرضى بالسلعة بعدما يفحصها ويرضى بثمنها والآخر يرضى بالعوض الذي سيأخذه إذا هذا البيع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة والمنابذة. وكان عندهم بيوع عجيبة في الجاهلية كلها مبناها على الخداع والقمار فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الثياب أيضا نهى عن اشتمال الصماء. الصماء يفسره يقول أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. كانوا يلبسون في لبس العرب يلبس الإزار والرداء. الإزار اللي هو الثوب التحتاني يلبس الحجات بشكير يلبسه على وسطه يستر لغاية تحت ركبته. الرداء الثوب اللي يلبسه فوقهم. وأحيانا يلبس الرداء فقط ويكون الرداء كبيرا واسعا يقوم لافف الرداء عليه يلف عليه. إذا تلف الرداء عليه وإله جوه طيب لما يجي يرفع إيره يسلم على حد هيتناول هذا هيعمل إيه؟ هيروح رافع الرداء حطه على كتفه. إذا فعل ذلك انكشفت فخذه انكشفت سوءته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء. لا تحطش إيدك جوه ثوب وإنت ما فيش تحت ملابس داخلية تلبسها تقوم تيجي ترفع إيدك ينكشف فخذك ينكشف شيء من سوءتك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا اشتمال الصماء كأنه من الأصم الأصم الأطرش يسمعش الخارجي كأن الثوب الأصم اللي هم ملفوف فيه كله حتى إيديه موجودة بداخل الرفلة. طلع إيديك سلم على حد تأخذ حاجة تعمل إيدك بداخل الثوب. اللبسة الأخرى نهى عن الاحتباء. الاحتباء بثوبه هو جالس احتباء جالس يقعد مأرفص يعني يقعد الإنسان مأرفص. وكانوا في الماضي يعني لا يلبسون ثيابا داخلي كان يلبس القميص ما في مع شدة الحر الموجودة هنالك كان يلبس الأفطان أفطان واسع وأفطان تقيل لكن مش لابس تحته حاجة. يلبس الرداء زي ملاية طويلة يلبسها ويشتمل عليها. طيب لما يجي يدلس يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احذر إذا جلست ما تقعدش مأرفص. إذا جلست مأرفص إذا تنكشف عورتك. لا إذا جلست أقعد ربع رجليك أعدل ست تشهد لكن ما تقعدش هذا الاحتباء يقعد مأرفص يعني لأنه إذا فعل هذا الشيء ارتفع ثوبه وانكشفت سوءته. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب الشرعية في ذلك. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.